في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بحضرتكم وأهلا في قناتكم الحبيبة قناة مودة، ومرحبا بحضرتكم وأهلا مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق شاهدوا الكلام. واسمحوا لنا أحبابي الكرام أن يكون موضوع هذه الحلقة بعنوان الحياة بين الربح والخسارة، وهو موضوع الله أسأل أن يمن علينا فيه بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبابي الكرام الفضلاء، كثير من الناس يسعى لغير هدف، وكثير من الناس يسعى في مساخط المليك المقتدر، ومن الأعجب العجب يعتقد أنه يحسن صنعا، يبذل المجهود الجبار، ولكنه في غير طاعة العزيز الغفار جلت قدرته وتباركت أسماؤه. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم أخسر الناس، ضل سعيهم في الحياة الدنيا، لم يضبطوا أعمالهم لا بكتاب ولا بسنة، والله تبارك وتعالى بين لنا أن الأعمال التي تقبل لابد أن يتوافر فيها شرطي القبول، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يتجرد في القصد والنية والعزم لرب البرية تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، إن المؤمنون الذين فهموا عن الله تبارك وتعالى أهل الخشية، الذين لن يعمر ربنا الأرض إلا بهم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. من الذي ستسكنه الأرض يا رب؟ قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فأهل الخشية هم الذين سيعمر ربنا بهم هذه الحياة، وأهل الجرأة على الله الذين أضاعوا الأعمار في معصية العزيز الغفار هم زبد، والزبد يذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أهل الخشية ينفعون أنفسهم بخشية الله وينفعون غيرهم، ومن ثم سيعمر ربنا تبارك وتعالى بهم الحياة. ولكن أهل الخشية لم يتمتعوا ببلهنية العيش وطيب الحياة، لأنهم عندما يرون الجنائز تمر بهم، فكلما نظروا إلى جنازة وتأملوها، هل يا رب هذا الذي يحمل على أعناق الرجال هل هو فائز أم هو خاسر؟ لأن الإنسان إذا خرج من الدنيا إما أنه خاسر وإما أنه فائز، فعندما نظروا للأموات والجنائز خافوا أن يكونوا من الخاسرين. فهؤلاء الأطهار الأخيار لما خافوا من الله تعالى والرجعة إلى الله عز وجل، قال النبي المصطفى: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. خوفهم من الله تبارك وتعالى جعلهم يسارعون. ألم يقل ربنا لهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فخافوا من الخسار. وأعظم الخسارة أحباب الكرام أن يخسر الإنسان نفسه وأن يخسر عمره وحياته، هذه هي أعظم الخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وأنا في هذه الحلقة أريد أن أبين أعمالا من ارتكبها كان من الخاسرين، أذكركم بها من أجل أن نحضرها. أول عمل أحذر أحبابي منه وأحذر نفسي هو سفك الدم الحرام. نعم، فمن سفك دما حراما فهو خاسر بكل المقاييس. نعم، أقول أكرر، الذي سفك دما حراما هو خاسر بكل المقاييس. ابن آدم الذي تجرأ على قتل أخيه، قال الله تعالى عنه: فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخاسرين. فأصبح من الخاسرين. والنبي المصطفى يبين أن كل إنسان منا لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله تعالى على وجوههم في نار جهنم. سيقول قائل: أعد هذا الحديث. نعم أعيده. قال النبي المصطفى: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في نار جهنم. نعم، إن أول القضايا التي سيقضي ربنا تبارك وتعالى فيها قضية الدماء أيها المسلمون عباد الله. ومن علامات الساعة أن يقتل الرجل لا يدري لماذا قتل، وأن يقتل المقتول لا يدري لماذا قتل. نعم، الله تعالى عندما يبعث المقتول يقوم من قبره يمسك بعنق من قتله يدفعه نحو العرش، يقول: يا رباه، سل هذا لماذا قتلني؟ وما دام قتله ظلما فكيف يثبت عند الله تعالى كذبا وبهتانا؟ نعم، سل هذا لماذا قتلني؟ ولا بد أن يأخذ المقتول حقه ممن قتله أمام العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إن النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه قال: من اشترك في قتل امرئ بشطر كلمة، يعني لم يقل اقتل انما قال اق حرفان، بعث يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله عز وجل، آيس من رحمة الله عز وجل. نعم، فقضية الدماء أحباب الكرام الفضلاء خطيرة. الدماء عند الله تبارك وتعالى شأنها عظيم. إن عبد الله بن عمر لما نظر إلى الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم شأنك، ودم المسلم أعظم حرمة عند الله تعالى منك. والنبي المصطفى لم ينسى في حجة الوداع أن يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه، دمه وعرضه وماله. فالمسلم دمه غال، فينبغي على المؤمن أن يتقي الله جل وعلا ولا يلقى الله تعالى بسفك دم مسلمة. ولنفرض أنه ليس بمسلم، قال النبي المصطفى: من أمن أحدا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالذي يتجرأ على قتل مسلم أو غير مسلم بغير حق أحباب الكرام فهذا من الخاسرين، هذا من الخاسرين. أيضا من أسباب الخسار أحبابي الفضلاء سوء الظن بالله عز وجل. فالله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. اسمع، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فمطلوب من المؤمن ألا يسيء ظنه بالله عز وجل، ولنحسن ظننا بالله تبارك وتعالى في كل القضايا. فالنبي المصطفى أقسم فقال: والذي نفس محمد بيده لا يقضي الله تعالى للمؤمن قضاء إلا وهو له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيضا أحبابي الكرام، الأمن من مكر الله عز وجل يؤول بالمسلم إلى الخسار، فلا يأمن مكر الله إلا الخاسرون. ومكر الله أحبابي الكرام معناه أن الله تبارك وتعالى ربما يغزو العبد بالنعم، وربما يمسك عنه العقوبة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة: إذا رأيت الله تعالى يواتر عليك نعمه وأنت على معصيته فاحذره، فإنما ذلك استدراج. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يشعرون. هذا استدراج. فإذا كنت على معصية الله، الله تعالى يعطيك ويصب عليك من عطاءاته صبا، فاحذره ولا تأمن مكر الله. فالله تعالى قال: ويحذركم الله نفسه. وقال الله تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. قال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فالمؤمن لا يأمن مكر الله. إن صديق الأمة الأكبر عملاق الإسلام أبو بكر كان يقول: والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. وكان يقول: والله أتمنى أن أكون شعر في جنب مؤمن يدخل الجنة. بل هو الذي لما دخل حائطا وجد الطيور تتنقل من شجر إلى شجر ثم تنزل فتشرب من الماء العذب الفرات السلسبيل، ماذا يصنع؟ بكى. فقالوا له: ما يبكيك يا خليفة رسول الله؟ ننا في حديقة غناء فيها كل ما لذ وطاب، فلماذا نظرت إلى الطائر فبكيت؟ قال: أنظر إلى هذا الطائر ينتقل من شجرة إلى شجرة ومن ثمرة إلى ثمرة، ثم ينزل فيشرب الماء العذب الفرات السلسبيل ثم يموت لا حساب ولا عذاب ولا عرض على العزيز الوهاب. يا ليتني كنت طائرا، يا ليتني كنت شجرة تأكلني الدواب، يا ليت أمي لم تلدني. فأبكى كل من معه. أحباب الكرام الفضلاء، فمن الأسباب التي يؤول بها المسلم إلى الخسار الأمن من مكر الله عز وجل. أيضا أحبابي الكرام، منع حق الله تبارك وتعالى في المال. عندما يوسع ربنا تبارك وتعالى علينا في المال ويعطينا من المال، الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هدد فقال في القرآن الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في ظل الكعبة وكان بجواره أبي ذر الغفاري. قال النبي المصطفى: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. فقام أبو ذر خاف على نفسه، قال: من هم يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا إلا من أخذ ماله وقدمه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني قدم من ماله ناحية الأمام وناحية الخلف وناحية اليمين وناحية اليسار، بمعنى أنه ينفق في كل وجوه الإنفاق. نعم، فالله تبارك وتعالى عندما أعطانا المال قال لنا بالعبارة الواضحة: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بل قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يقول ابن آدم مالي، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، ما عدا ذلك سيكون من نصيب الورثة، وسنسأل عنه أمام العلي الأعلى. فينبغي علينا أن ننفق ولا نخشى من ذي العرش إقلال، حتى لا نكون من الخاسرين ونكون من الفائزين. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، أيضا الاشتغال بالمال والعيال عن ذكر ذي العزة والجلال من أسباب الخسران. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تبارك وتعالى حذرنا في القرآن الكريم فقال بالعبارة الواضحة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، اسمعوا، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بمعنى أننا لا ننشغل عن ذكر الله عز وجل ولا ننشغل عن طاعة الله تباركت أسماؤه لا بالمال ولا بالعيال. الله تعالى لما وصف الرجولة قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيضا أحباب الكرام، من الأمور التي تجعلنا نكون من الفائزين ونتجنب الخسار، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى من سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا أولا، وحياة طيبة في القبر والبرزخ، وحياة طيبة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، هؤلاء الذين أنفقوا الحياة في الإيمان أولا وفي العمل الصالح ثانيا، فهذه رسالة أحباب الكرام. إذا كنا نريد أن نكون من الفائزين وننجو من الخسران، أولا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى مما اقترفته أيدينا، لأننا إذا ما تأملنا أبا الأنبياء آدم وأمنا حواء عندما ابتهل إلى الله تعالى بعد أن خرج من الجنة قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيا ليتنا نتوب ويا ليتنا نتوب ثم نعمر الباقي من حياتنا بالإيمان أولا وبالعمل الصالح ثانيا، حتى يكون لنا النصيب الأوفى من جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله تعالى أن يجعلني ويجعل حضراتكم منهم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. سامحونا إن سحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وإن شاء الله تعالى لنا موعد في لقائنا القادم إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.